ماذا لو أخبرتكم أن سوق العقارات الخليجي الذي تقدر قيمته بنحو 4.7 تريليون دولار على وشك أن يقسم إلى ملايين الحصص الرقمية الصغيرة، وكل هذا باستخدام نفس التكنولوجيا الأساسية التي تشغل عملات الميم المتقلبة والبيتكوين؟
بصراحة للوهلة الأولى هذا المزيج يبدو وكأنه وصفة لكارثة مالية.
بالضبط، كارثة محققة، لكن من خلال قراءتنا العميقة للمقالات والأبحاث اللي جمعناها لجولتنا المعرفية اليوم، يبدو أن هذه المفارقة تخفي خلفها التحول الاستثماري ربما الأكثر أماناً وذكاءً في هذا العقد.
100%. ونحن هنا نتحدث عن ترميز الأصول أو ما يعرف بالأسيت توكنايزيشن، القطاع اللي بدأ فعلاً يجذب المستثمرين في السعودية والمنطقة.
إيه، خاصة أولئك الذين سئموا من جنون المضاربات في الكريبتو ويبحثون عن ملاذ آمن. طيب، دعونا نفكك هذا الموضوع معاً. هل هذا هو الملاذ الآمن الجديد؟ أم مجرد موجة عابرة في عالم الكريبتو؟
شوف، المفارقة هنا مذهلة فعلاً. التكنولوجيا اللي ارتبطت في أذهان الناس بالتقلبات العنيفة والثراء السريع أو الإفلاس السريع تستخدم الآن لإحداث استقرار وثورة في أقدم وأصلب القطاعات على وجه الأرض،
اللي هو قطاع العقارات.
صح، العقارات. إذا نظرنا إلى ما وراء العناوين الرنانة في الأخبار نجد أننا لسنا أمام مجرد تحديث تقني بسيط، نحن أمام إعادة هندسة كاملة لمفهوم السيولة.
كيف يعني إعادة هندسة للسيولة؟ العقارات طول عمرها أصول جامدة،
وهذا هو بيت القصيد. تاريخياً أموالك تتجمد في الإسمنت والحديد لسنوات، ترميز الأصول يحول هذا الإسمنت الجامد إلى خليني أسميها طاقة رقمية سائلة يمكن تداولها في ثواني.
يا سلام، مصطلح طاقة رقمية سائلة هذا مثير للاهتمام جداً، لكن دعنا نبسط الفكرة قليلاً قبل أن نغوص في التعقيدات التقنية.
أكيد التبسيط مهم جداً هنا.
يعني عادة عندما نفكر في ترميز الأصول يتبادر إلى الذهن تشبيه ناطحة السحاب الضخمة. تخيلوا معنا أن هناك ناطحة سحاب، وبدلاً من الحاجة لملايين الدولارات لشراء المبنى بأكمله، تقوم التكنولوجيا بتقسيمه إلى توكنز أو رموز رقمية.
رموز تمثل حصصاً صغيرة جداً.
تماماً، بحيث يمكن لأي شخص شراء طابوقة واحدة رقمية أو لنقل حصة تعادل مساحة نافذة في الطابق 20، وهذه الحصة تدر عليه أرباحاً إيجارية.
فكرة عبقرية على الورق، أليس كذلك؟
هي فكرة رائعة كنظرية، بس دعنا نكون واقعيين. نحن نعيش في عالم مادي تحكمه قوانين ومحاكم وعقود ورقية. إذا احترق هذا المبنى لا سمح الله أو أفلس المطور العقاري، هل ستحميني هذه النافذة الرقمية؟
سؤال ممتاز.
لأنه في النهاية السجل الموجود على البلوكتشين لا يمكنه أن يسند سقفاً على وشك الانهيار.
هذا التحدي اللي ذكرتيه هو بالضبط النقطة التي يفشل فيها الكثير من المتحمسين للتكنولوجيا في فهمها، وهو ما توضحه المصادر التي حللناها بدقة شديدة.
إذن التقنية وحدها لا تكفي؟
لا أبداً، التقنية وحدها لا تخلق ملكية قانونية. لكي يكون هذا الترميز حقيقياً وموثوقة، يجب أن يكون هناك جسر قانوني إلزامي يربط العالم الرقمي بالعالم المادي.
جسر قانوني؟ يعني شركة أو كيان؟
بالضبط. التوكن الذي تشتريه لا يسبح في الفضاء الافتراضي بمعزل عن الواقع. هو يمثل حصة في كيان قانوني حقيقي، غالباً ما يعرف في الأوساط المالية بشركة ذات غرض خاص أو SPV.
SPV. طيب، ما دور هذه الشركة تحديداً؟
هذه الشركة بكل بساطة هي التي تمتلك صك العقار المسجل رسمياً في الدوائر الحكومية. هي المالك القانوني الفعلي أمام الدولة.
فهمت. إذن البلوكتشين هنا لا يحل محل دائرة الأراضي والأملاك أو وزارة العدل، هو فقط يلعب دور جدول الحصص أو السجل الداخلي للملاك داخل هذه الشركة، صح؟
أوافقك جزئياً، بس هو ليس فقط سجل حصص عادي كما نعرفه في الشركات التقليدية. ما يثير الاهتمام هنا هو أنه سجل غير قابل للتلاعب، شفاف بالكامل، والأهم من ذلك كله أنه فوري.
فوري بمعنى اللحظية في التداول.
تماماً. في الشركات التقليدية، نقل حصة من مستثمر لآخر يتطلب محامين، محاسبين، وأسابيع من الإجراءات لتحديث السجلات، بينما على البلوكتشين، انتقال الملكية يحدث بمجرد إتمام الصفقة. قاعدة البيانات تتحدث عالمياً في أجزاء من الثانية.
وهذا الجسر القانوني الـ SPV هو اللي خلي التوكن له قيمة حقيقية، صح؟ يحميه أمام المحاكم.
100%. بدون هذا الهيكل القانوني، التوكن مجرد كود برمجي لا قيمة له.
طيب، مفهوم. إذن الجانب القانوني تم تغطيته، لكن دعنا ننتقل إلى الآلية التشغيلية، لأن الأوراق البحثية تذكر دائماً مصطلح العقود الذكية أو Smart Contracts كأنها يعني عصا سحرية تدير كل شيء.
إيه، يصورونها كأنها السحر.
فعلاً، يقال إن العقد الذكي يستلم الإيجار ويوزعه تلقائياً على آلاف الملاك دون أي تدخل بشري. لكن لحظة، خلينا نفكك هذه الآلية معاً لمن يتابعنا.
تفضلي.
شبكات البلوكتشين لا تمتلك حسابات بنكية في المصارف المحلية، صح؟ المستأجر الذي يسكن في تلك الناطحة سيدفع إيجاره بالريال السعودي أو الدرهم الإماراتي عبر تحويل بنكي تقليدي جداً.
أكيد، عبر الأيبان العادي.
طيب، كيف يمكن لسطر برمجي موجود على شبكة لا مركزية أن يرى هذه الأموال النقدية ليقوم بتوزيعها؟ هنا أحس إن في حلقة مفقودة.
سؤال عميق جداً، وهنا نصل إلى الجزء التقني الأكثر تعقيداً وابتكاراً، والذي بصراحة غالباً ما يتم تجاوزه في الشروحات المبسطة على الإنترنت.
إذن ما هو السر؟
لكي يتواصل العقد الذكي مع العالم المالي التقليدي، النظام يعتمد على تقنية تسمى الأوراكلز.
الأوراكلز؟
نعم، الأوراكل هو عبارة عن جسر تقني مبرمج للتحقق من البيانات الموجودة خارج شبكة البلوكتشين، مثل الحسابات البنكية وإدخالها إلى الشبكة الموثوقة.
كأنه مراقب خارجي أو مترجم بين البنك والبلوكتشين؟
يا سلام عليك، مترجم هو الوصف الأدق. تخيلي أن مدير العقار يستلم الإيجار في حساب بنكي تقليدي مخصص للمشروع.
طيب،
بمجرد دخول المبلغ يقوم البنك أو الجهة المؤتمنة أو الكاستوديان بإصدار ما يعادله من العملات المستقرة أو الستيبل كوينز، وتكون مرتبطة بالدولار أو العملة المحلية.
وهنا يتدخل الأوراكل؟
بالضبط، هنا يقرأ الأوراكل إشعار البنك فيرسل إشارة رقمية للعقد الذكي تخبره تم إيداع 1,000,000 ريال في الحساب البنكي، والعملات المستقرة المقابلة لها جاهزة.
عجيب، وبمجرد وصول الإشارة يتحرك العقد الذكي؟
فوراً، ينفذ العقد الذكي مهمته ويقسم هذه العملات المستقرة على محافظ المستثمرين الرقمية بحسب نسبة تملك كل واحد فيهم، وكل هذا يتم في غضون ثوان قليلة.
وبعدها المستثمر يقدر يحول هذه الأرباح الرقمية لحسابه البنكي متى ما حب؟
صحيح، هذه الآلية تقضي تماماً على البيروقراطية والتأخير في توزيع الأرباح.
والله هذه الآلية توضح الكثير، لكن دعنا نعود خطوة إلى الوراء، لأن المستثمر الذي يسمعنا الآن قد يظل متشككاً.
من حقه يتشكك، طالما أننا نستخدم البلوكتشين والتوكنز والعملات الرقمية كوسيط، أليس هذا ببساطة مجرد فرع آخر من فروع العملات المشفرة؟
هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً.
يعني كيف يمكن لأحدهما أن يكون آمناً والآخر مثل البيتكوين شديد التقلب وممكن يفقد 20% من قيمته خلال عطلة نهاية الأسبوع بس عشان تغريدة من شخص مشهور؟ شوف، الخلط بينهم طبيعي لأن البنية التحتية واحدة، لكن هناك اختلاف جوهري في طبيعة القيمة بين الاثنين. العملات المشفرة التقليدية مبنية بالكامل على آليات العرض والطلب البحتة.
مضاربة يعني؟
مضاربة عالية المخاطرة، ليس لها تدفقات نقدية ولا توزع أرباحاً. البيتكوين أشبه بالذهب الرقمي، قيمته تأتي من إيمان الناس بندرته في لحظة معينة، إذا تراجع هذا الإيمان
انهار السعر فوراً.
بالضبط،
يعني البيتكوين أشبه بشراء لوحة فنية تجريدية نادرة، تشتريها تعلقها على الحائط ولا تدر عليك أي دخل، أنت فقط تتأمل أن يأتي شخص آخر بعد سنوات ليشتريها منك بسعر أعلى.
تشبيه دقيق جداً. بينما في المقابل، التوكن المدعوم بأصل، التوكن العقاري، أشبه بشراء حصة في مصنع منتج.
يولد تدفقات نقدية
حقيقية ومستمرة. حتى لو انهار سوق الكريبتو بالكامل وتراجعت أسعار العملات الرقمية بنسبة 90%، فإن الناطحة التي تمتلك حصة فيها لا تزال موجودة على أرض الواقع،
والمستأجرون لا يزالون يدفعون إيجاراتهم كل شهر.
صح، قيمتك هنا جوهرية، وتستند إلى الاقتصاد المادي الملموس وليس لمزاج المضاربين وتغريداتهم.
هذا يفتح بعداً آخراً مهماً جداً للمستثمرين في منطقتنا. من خلال متابعتنا لهذا التحول في المصادر، نلاحظ أن هذا الهيكل، أقصد وجود أصل مادي يدر عائدا ومسجل بشفافية، يتوافق بشكل كبير مع مبادئ التمويل الإسلامي.
صحيح، التوافق واضح جدا.
أكثر بكثير من المضاربة البحتة في الكريبتو اللي تفتقر لأي أصول ملموسة. أحس أنه أقرب ما يكون إلى فكرة الصكوك أو عقود المشاركة، لكن بنسخة رقمية فائقة السرعة.
قراءة دقيقة جدا منك. ولعل هذا التوافق مع أساسيات الاستثمار المدعوم بالأصول إلى جانب البحث عن عوائد مستقرة هو ما يفسر الاهتمام الكبير جدا في منطقة الخليج حاليا.
الأرقام في تقارير ستاتيستا اللي استعرضناها كانت مذهلة بصراحة.
أرقام ضخمة. التقارير تشير إلى أن قيمة سوق العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي يتوقع أن تتجاوز 4.6 إلى 4.7 تريليون دولار بحلول عام 2027.
4.7 تريليون دولار رقم خيالي.
وهذا يجعل قطاع العقارات المحرك الرئيسي والأساسي لاعتماد تقنية الرموز الرقمية. تخيلي معي لو أن نسبة 1 أو 2% فقط من هذا السوق الضخم انتقلت إلى تقنية البلوكتشين.
نحن نتحدث عن عشرات المليارات من الدولارات.
ستتحول إلى سيولة متاحة للتداول اللحظي، وهذا يسمح لصغار المستثمرين بالدخول بمبالغ صغيرة في سوق التريليونات هذا.
مع ميزة السيولة العالية اللي تتيح بيع الحصص في أي وقت، وهو شيء كان شبه مستحيل في العقارات التقليدية.
ميزة غير مسبوقة.
طيب، إذا أخذنا هذا الرقم وفكرنا في تأثير إدخال السيولة اللحظية عليه، ألا تعتقد أن الأمر مرعب للبنوك التقليدية؟
من أي ناحية مرعب؟
يعني، إذا كان بإمكاني شراء وبيع حصص في مشاريع ضخمة من خلال هاتف الذكي في أي وقت وبمبالغ صغيرة جداً، وأنا متجوزة الوسطاء التقليديين بالكامل، ألن يحارب المنظمون والمؤسسات المالية القديمة هذه التقنية؟
هذا افتراض منطقي، لكن ما وجدناه في الأبحاث هو عكس ذلك تماماً. الجيرات الرقبية لا تحارب هذا التوجه.
حقاً؟ ماذا يفعلون إذن؟
يحاولون ترويضه ووضعه داخل سياج آمن. يعني في السعودية على سبيل المثال، نرى مبادرات البيئة التجريبية التشريعية أو الساند بوكس من هيئة السوق المالية.
إيه، مبادرات الساند بوكس معروفة في دعم الابتكار المالي.
وفي الإمارات أيضاً نجد جهوداً مكثفة من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية. المنظمون يدركون جيداً أن هذه التكنولوجيا ستجذب رؤوس أموال أجنبية ضخمة وستزيد من كفاءة السوق بشكل عام.
إذن هم يريدون الاستفادة منها وليس خنقها.
بالضبط. لذا بدلاً من المنع يركزون على فرض قواعد صارمة حول برامج اعرف عميلك أو الKYC ومكافحة غسيل الأموال لضمان أن هذه السيولة العالية ما تتحول إلى فوضى وسوق سوداء.
هذا مطمئن نوعاً ما، لكن دعنا نكون ساخرين للحظة ونطرح الوجه الآخر للعملة، الجانب المظلم.
تفضلي، لا يوجد استثمار بدون مخاطر.
نحن نتحدث عن إتاحة تداول العقارات بضغطة زر على تطبيق في الموبايل. سهولة الدخول هذه ألا تعني بالضرورة أن المستثمرين المبتدئين سيرتكبون أخطاء كارثية؟ لأن التكنولوجيا تزيل حواجز الدخول، لكنها بالتأكيد لا تزيل الغباء الاستثماري.
نواطع. وهذه هي الحلقة المفقودة التي يقع فيها الكثيرون من المستثمرين الجدد. الانبهار بالتكنولوجيا يغلق أعينهم عن أساسيات الاستثمار الكلاسيكية.
كيف يعني؟
يعني الخطر الأكبر هنا لا يكمن في اختراق شبكة البلوكتشين، بل في ضعف تقييم الأصل الأساسي نفسه. التقنية مهما كانت متطورة وسريعة لا تستطيع إصلاح عقار فاشل تجارياً أو في موقع سيء.
بالتأكيد، يعني ترميز مشروع عقاري سيء أو متعثر هو تماماً مثل طلاء مبنى متهالك أكلته الأرض بطلاء رقمي لامع من الخارج.
تشبيه رائع.
يعني قد تكون التكنولوجيا مثالية والبلوكتشين سيسجل ملكيتك لهذا المبنى المنهار بشفافية مطلقة، والعقد الذكي سيوزع لك صفر أرباح كل شهر بدقة متناهية وفي الوقت المحدد، في النهاية أنت تملك 10% من كارثة موثقة رقمياً.
بالضبط، هذا التشبيه يضع الإصبع على الجرح تماماً. التقنية تنقل القيمة بكفاءة عالية، لكنها لا تخلقها من العدم.
وهل هناك مخاطر أخرى ركزت عليها المصادر؟
نعم، وهذا يطرح سؤالاً مهماً حول من ينظم هذه الأسواق. هناك خطر لا يقل أهمية تشير إليه التحليلات القانونية، وهو مخاطر الولاية القانونية والمنصات.
تقصد اختلاف الأنظمة بين الدول؟
إيه، تخيلي هذا السيناريو المعقد. أنت مستثمرة مقيمة في السعودية، تشترين توكناً يمثل حصة في فندق في لندن، وكل هذا عبر منصة تداول مسجلة قانونياً في جزر الكايمان.
واو، هذا معقد.
طيب، إذا أفلست المنصة أو قرر مدير الفندق في لندن التلاعب في الإيرادات، أي قانون سيحميك؟ وفي أي محكمة سترفعين دعواك؟ جزر الكايمان ولا بريطانيا ولا السعودية؟
هذا بصراحة كابوس قانوني حقيقي. غياب التوحيد التشريعي الدولي في هذه التقنيات الناشئة يجعل استرداد الحقوق في مثل هذه الحالات أمراً شبه مستحيل، أو على الأقل مكلفاً لدرجة تتجاوز قيمة الاستثمار نفسه.
ولهذا السبب نجد أن التوصية الأهم دائماً في تقارير الخبراء هي التعامل مع المنصات المرخصة محلياً أو في أسواق مالية ذات شفافية وتنظيم قانوني واضح يحميك.
هذه نصيحة ذهبية.
وهناك خطأ شائع آخر يقع فيه المستثمرون الجدد ذكره الخبراء، وهو التخلي عن مبدأ تنويع المحفظة أو الاعتماد الأعمى على توصيات الآخرين.
يعني يضعون كل أموالهم في توكن واحد؟
نعم، البعض يعتقد أن شراء توكنز في عقار واحد مميز آمن تماماً، متناسين أن هذا العقار قد يتعرض لمخاطر جغرافية أو اقتصادية مفاجئة.
إذن التنويع ضروري حتى في التوكنز.
أكيد، التنويع عبر ترميز الأصول يجب أن يشمل قطاعات مختلفة ومدناً مختلفة لتخفيف هذه المخاطر، يعني لا تشتري كل النوافذ الرقمية في نفس الناطحة.
صح، إذن بعد تفكيك كل هذه الزوايا يمكننا الوصول إلى خلاصة واضحة. ترميز الأصول ليس مجرد ترند أو صرعة عابرة، وليس موجة كريبتو جديدة للباحثين عن مضاعفة أموالهم في أسبوع.
أبداً، هو تحول هيكلي وحقيقي.
هو تطور طبيعي ومنطقي للبنية التحتية المالية، ينقلنا من عقلية المضارب الذي يجلس أمام الشاشات الحمراء والخضراء يومياً بقلق، إلى عقلية المستثمر المؤسسي الذي يمتلك أصولاً حقيقية تدر تدفقات نقدية مستقرة، ولكن باستخدام أدوات القرن 21، يناسب جداً من يبحث عن دخل إضافي طويل الأجل.
وهو في جوهره ديمقراطة حقيقية للأسواق المالية، السماح لشريحة أوسع من الأفراد بالوصول إلى فرص استثمارية كانت حكراً على النخبة والمؤسسات الكبرى والصناديق السيادية، وهذا بحد ذاته تغيير تاريخي لقواعد اللعبة الاقتصادية.
لقد قضينا نقاشنا اليوم في استكشاف كيفية انتقال الأصول الصلبة كالعقارات والمباني إلى العالم الرقمي، ولكن قبل أن نختتم هذه الجولة المعرفية، دعونا نذهب بخيالنا إلى خطوة أبعد قليلاً لمن يتابعنا.
أنا متحمس لسماع هذه الفكرة.
الفكرة هي إذا تمكننا اليوم من ترميز ناطحة سحاب وتحويلها إلى حصص قابلة للتداول بسهولة، فما الذي يمنعنا غداً من ترميز الأشياء غير الملموسة في حياتنا؟
أوه، هذا بعد آخر تماماً.
لباحث أو حتى المهارات الشخصية ووقت العمل لخبراء ومبرمجين.
ترميز البشر ومهاراتهم.
بالضبط، إذا انقسم العالم بالكامل سواء المادي أو البشري إلى مليارات الحصص الرقمية المتاحة للتداول اللحظي، فكيف سيتغير مفهومنا الأساسي لمعنى كلمة ملكية في العقد القادم؟
سؤال عميق ومخيف في نفس الوقت.
هل سنمتلك الأشياء حقاً في الواقع؟ أم أننا سنمتلك فقط شيفرات رقمية وأكواد تدل عليها؟ تساؤل عميق نتركه لكم للتأمل فيه حتى نلتقي في جولتنا المعرفية القادمة.